الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا فيما مضى قد ابتدأنا في تفسير سورة الصافات، وذكرنا أنها تركز على مسألة التوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله، وذكرنا أن من أعظم ما يجعل الناس يوقنون بهذا المبدأ العظيم إيمانهم بالبعث، وأن الله عز وجل سيبعث الناس بعد مماتهم ليحاسبهم على أعمالهم. وذكرنا شيئا من أحوال أهل النار المذكورة في هذه السورة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن شيء من أحوال من يقابلهم وهم أهل الجنة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
قال الله جل وعلا: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي أن الجزاء الأخروي على وفق ما عمله الإنسان في الدنيا، و الثواب والعقاب على وفقه، لأن الله عز وجل عادل، واستثنى من ذلك أهل الإخلاص. المراد بالإخلاص من كان يقصد بأعماله رضا الله والدار الآخرة. إذن الإخلاص إرادة رضا الله والدار الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلق الأجر العظيم على ابتغاء مرضات الله، وكذلك لا بد من إرادة الآخرة بالعمل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وهو مؤمن، ومن كما قال تعالى: ومن كان يريد، كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن ثم فالمؤمن يعبد الله رغبة في رضاه ورغبة في أجر الآخرة. ولذا ذكر الله من صفات المؤمنين أنهم يدعونه رغبا ورهبا، يرغبون في ثوابه ويرهبون من عقابه. فمن جاء وقال بأن العابد يريد بعبادته مجرد المحبة لله، قلنا هذا يخالف مقتضى هذه النصوص الدالة على أن المؤمنين يطمعون في ثواب الله ويخافون من عقابه. قال إلا عباد الله المخلصين، فقد وجد عندهم عبودية لله، فقد قاموا بالعبادة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل. والعبادة تتكون من أربعة أركان ولها شرطان. أول هذه الأركان أن يكون الإنسان عابدا لله خوفا منه سبحانه وتعالى، والخوف من الله مقام عظيم يؤجر العبد عليه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. والصفة الثانية الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، كما في قوله يدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا. وأما الصفة الثالثة التي هي ركن من أركان العبودية، التذلل والخضوع لله جل وعلا، فلا يستكبر على أوامر الله ولا يترفع عليها، وإنما يذل لله ويخضع له سبحانه وتعالى. والصفة الرابعة هي صفة المحبة، فيحبون الله جل وعلا كما قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، وكما قال تعالى يحبهم ويحبونه. إذا تقرر أن هذه هي الأمور التي تبنى عليها العبودية لله، فإن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين. أولهما أن تكون العبادة لله وحده، لا يراد بهذه العبادة أي أحد سواه، ولذا قال هنا المخلصين، أي أخلصوا عباداتهم لله، لا يريدون بعبادتهم عبودية أحد سوى الله، ولا يريدون به إرضاء أحد من الخلق لذاته، فهم لا يراءون ولا يسمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مثال ذلك الدعاء حق خالص لله لا يصح أن تصرفه لأحد سواه، وهكذا عبادة الذبح، تذبح في أيام النحر تتقرب بذلك لله عز وجل، لا تريد رياء وسمعة ولا تريد عبودية أحد سوى الله. ثم بين الله عز وجل ثواب هؤلاء المخلصين، ما مصيرهم يوم القيامة، وما هي الدار التي يرفعون إليها. الدار هي جنة الخلد التي ينعم الله عز وجل عليهم فيها بصنوف النعم، فقال تعالى أولئك، أي هؤلاء المخلصون العابدون لله جل وعلا، لهم رزق معلوم، أي أن الله عز وجل قد قدر لهم أرزاقا وفيرة لا تنقطع أبدا. ومن تلك الأرزاق ما ذكر في هذه الآيات، أولها الفواكه، فهناك أنواع من أنواع الفواكه التي تتشابه مع ما في الدنيا في الأسماء لكن فواكه الجنة تفضل عنها في الصفات وفي النفع وفي الحجم فواكه، وهم مكرمون أن يكرمهم الله ويعطيهم من أصناف النعم كرامة لهم. فالله جل وعلا كريم فيكرم أهل الجنان. ثم قال في جنات النعيم، أي أن الله عز وجل يجعلهم في الجنة. لما سميت الجنة؟ لكثرة أشجارها بحيث تغطي هذه الأشجار مرافق الجنة ولا تصبح ترى، كما قيل للجن جن لأنهم لا يرون، فهكذا الجنة قيل لها الجنة لأن ما فيها من أنواع الأشجار والنعيم يغطي بعضها عن بعضها الآخر. وهذه الجنات التي فيها تغطية لبعض أجزائها جنات خير وأنواع من النعم ومن كرامة الله عز وجل عليهم أن يجعلهم على سرر متقابلين، فيكرمهم برفع مكانتهم ويجعلهم يقابل بعضهم بعضا ليأنس بعضهم ببعضهم الآخر ويحدث بعضهم بعضهم الآخر. ثم بين شيئا من النعيم الذي يعطونه في تلك الدار، قال يطاف عليهم بكأس من معين. يطاف أي يدار عليهم مرة بعد أخرى، وقال يطاف ليبين أنهم لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى ما يريدون تناوله من الأطعمة والأشربة، بل عندهم خدم يوصلون إليهم كل ما يحتاجونه. ومن خاصية ما في الجنة أن العبد إذا تمنى صنفا من الأصناف فإن الله عز وجل يسوق له ذلك الصنف بأسرع ما يكون، وهذا أعظم من أجهزة التواصل الإلكتروني الذي يوصل الإنسان مراده من خلالها. يطاف عليهم بكأس من معين، أي يعطون أنواع الكؤوس التي تحتاج إليها نفوسهم، كأس الخمر، بحيث أن هذه الكأس مستمرة لا تنقطع أبدا، فالمعين هو النبع الذي يستمر في تدفقه ولا ينقطع ولا يخافون من انقطاعها. ثم ذكر في وصفها أنها بيضاء لذة للشاربين، لونها أبيض صافية ترتاح العين لرؤيتها، وهي في نفس الوقت لذيذة، فهي مما تلتذ له نفوسهم. ثم قال تعالى لا فيها غول، أي ليس فيها أدنى أذى مما يتأذى منه الناس، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي أن عقولهم تبقى حاضرة لا تتخلف بسبب ما يشربونه. وهذه الخمر التي في الآخرة وإن شابهت ما في الدنيا في الاسم أو زادت عليها في اللذة إلا أنها لا تماثلها في هذه الصفات، فليس فيها مرض ولا تسبب العاهات البدنية وليس فيها إذهاب للعقل. ومن فضل الله عز وجل على أهل الجنان أنهم يكون عندهم نساء وعندهم، أن يوجد لديهم ويتمكنون من الاستمتاع بهن قاصرات الطرف عين، نساء عفيفات أبصارهن مقصورة على أصحابهن، لا يشاهدن من الردال غير أزواجهن، وعندهم قاصرات الطرف عين، أي أن عيونهن جميلة حسنة ترتاح الزوج لرؤيتها، كأنهن بيض مكنون، أي أن منظر هؤلاء النساء صاف، جلودهن يرتاح الإنسان لرؤيتهن كأنهن بيض. فالبيض يمتاز بلونه الأبيض وبصفائه، فهكذا هؤلاء النساء، وكذلك أجسادهن ووجوههن متوردة ليست بهزيلة، كأنهن بيض مكنون أي محفوظ، لم تصل إليه الأيادي التي تغيره أو تقطعه، فهكذا نساء أهل الجنة. ثم هؤلاء الذين في الجنة يستمتع بعضهم مع بعضهم الآخر في حديث يتحدثون به عن أمور الدنيا، ماذا كانت أحوالكم في الدنيا، وما هي أعمالكم، وما هي بلدانكم، وما هي طرائقكم، وما هي الحوادث التي مرت عليكم في دنياكم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضهم الآخر عن أحوالهم في الدنيا، لأن الله عز وجل أراد لهم أن يأنس بعضهم ببعضهم الآخر. في هذه الآيات من الفوائد عظم ما أعده الله عز وجل لأهل الإخلاص الذين يفردون الله بالعبادة من نعيم عظيم في جنات الخلد. وفي هذه الآيات الترغيب في إخلاص العبادة، بحيث ينوي الإنسان بعباداته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد رياء الناس ولا سمعتهم، ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن نعيم أهل الجنة متنوع، يشمل مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم وما ترتاح له نفوسهم من أنواع الأنس، وهذا فضل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تنبيه على خبث خمر الدنيا التي فيها إذهاب للعقول، وهي سبب من أسباب نزول الأمراض بالخلق. وفي هذه الآيات أيضا الثناء على النساء اللاتي يقتصر نظرهن إلى أزواجهن ولا يطالعن الرجال الأجانب، فإذا كان نساء أهل الجنة يثنى عليهن بذلك، فهكذا يثنى على نساء الدنيا اللاتي يتصفن بهذه الصفات. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يتحدثون بأخبارهم وأوضاعهم التي مرت عليهم في دنياهم ليأنس بعضهم ببعضهم الآخر. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أن المجالس يحسن أن تكون متقابلة، يقابل بعضهم بعضهم الآخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، أسأله جل وعلا للأمة صلاحا لأحوالها واستقامة لأمورها وجمعا لكلمتها وحقنا لدمائها أسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، اللهم اجزهم خير الجزاء ووفقهم لما تحب وترضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: أديت عمرة في شهر رمضان، وبعد انتهاء رمضان سأسافر إلى المدينة، هل يجوز أن أعود بعد المدينة بعمرة أخرى في شوال؟
إذا ذهب الإنسان من مكة إلى بلد آخر فإنه حينئذ يعد مسافرا، ومن أتى إلى مكة في سفرة أخرى فلا بأس أن يأتي بعمرة أخرى على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه السفرة محل مستقل ووقت مستقل، فجاز أن يؤدى فيه عمرة أخرى.
أثابكم الله. يقول السائل: اعتمر رجل وأراد أن يعتمر مرة أخرى عن أمه المتوفاة التي سبق لها أن أدت فريضة الحج، هل يجوز ذلك؟
إذا جاء في سفرة أخرى فلا بأس إن شاء الله أن يعتمر عن والدته، وهذا من أعمال البر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يتغير القدر، وهل من دعا الله وألح في الدعاء يتغير قدره؟
قدر الله جل وعلا نافذ، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولكن الله عز وجل يجعل لهذا القدر أسبابا، جعلنا لكل شيء سببا، فيجعل الله عز وجل للأقدار أسبابا. ومن أمثلة ذلك: من أراد أن يأتيه ولد فإنه يتزوج، لا يقول أنا أريد ولد ولو لم أتزوج، لأنه لا يحصل ولد إلا بالزواج. فهذا الزواج هل غير من قدر الله؟ نقول: لا، لم يغير من قدر الله. قدر الله على فلان أن يتزوج فيأتيه الولد، وعلى فلان أنه لا يتزوج فلا يأتيه الولد، وزواج فلان لا يعد تغييرا للقدر. فهكذا الدعاء: قدر الله أن فلانا يدعو فيستجيب الله دعاءه فيغير الله حاله، هل غير القدر؟ نقول: لا، الله قد قدر أن فلانا يدعو وأنه يستجاب له، وقدر أن فلانا لا يدعو فلا يتحقق له مراده، ولا يعد هذا من تغيير القدر.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل جاء من الرياض يريد العمرة، ومر من المدينة ولم يحرم من الميقات، ثم لما وصل إلى مكة ذهب إلى السيل وأحرم من هناك، هل فعله صحيح؟
الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز له هذا الفعل، وأنه لا حرج عليه، وذلك أنه قد أحرم من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا قد أتى الميقات، ومن ثم جاز له أن يحرم من الميقات ولا حرج عليه في ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل من سكان جدة أتى لزيارة الأقارب بمكة ولم يكن ناويا العمرة، ثم أراد أن يعتمر، فماذا يفعل؟
أهل جدة إذا أرادوا الإحرام وأرادوا النسك فإنهم يحرمون من جدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ. لكن لو قدر أن الإنسان جاء إلى مكة بدون إحرام، فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان في هذا. بعض العلماء يقول: لا يجوز أن يدخل الإنسان مكة إلا بإحرام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، لكننا نرى أن هذا القول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن في المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فالذي جاء إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما أراد زيارة أقاربه، فالصحيح أنه لا يلزمه الإحرام عند دخول مكة. فإذا دخل مكة ولم يكن في نيته الإتيان بالنسك، ثم استجدت له هذه النية، كمن كان له والدة في مكة فلما جاء إليها قالت له: يا ابني أريد أن أعتمر، فقال: سأعتبر مع والدتي برا بها وتفقدا لحوائجها، ففي هذه الحال يحرم من أدنى الحل، فيذهب إلى مكان من مكانه الحل كالتنعيم أو عرفة أو الشميسي أو جعرانة، فيحرم من هناك، ولا يجزئه أن يحرم من مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة رضي الله عنها في أن تعتمر وهي في مكة أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل هذا على أن من أراد النسك والإحرام وهو بمكة يلزمه أن يحرم من الحل، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على الوجوب.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للطلاب أن يكتبوا إعلاناً أنهم ثقات وأنهم يفعلون عمرة بدل بمقابل ريالات، وما حكم ذلك وما نصيحتكم؟
لا أعلم لمثل هذا الفعل مستنداً شرعياً، جعل الحج طريقة من طرائق التكسب والتجارة، وهذا لم يكن من شأن أهل العصور الأولى. ثم في هذا نوع تزكية للنفس، الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟
قبض اليدين بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع من مواطن الخلاف بين العلماء، والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنه لا يشرع القبض عند الرفع عند القيام من الركوع، قالوا لأن الرفع هنا يحتاج إلى دليل. وفي مذهب المالكية أن القبض غير مشروع حتى قبل الركوع. والقول الثاني يقول بأن القبض، قبض اليد اليسرى باليد اليمنى بعد الركوع مشروع، وأنه من المستحبات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثالث يقول بأن المصلي مخير بين القبض والإرسال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي باستحباب القبض، وذلك لأن أدلة قبض اليدين عامة في القيام، لم تفرق بين ما كان قبل الركوع وما كان بعده. قال علي رضي الله عنه: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. لم يفرق بين ما كان قبل الركوع وما كان بعده. وجاء في الحديث الآخر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرفع من الركوع حتى رجع كل عظم إلى مكانه، وكانت الأيدي قبل الركوع مقبوضة، فرجوعها إلى مكانها بقبضها. ولذا نرى أن الراجح في هذه المسألة هو قول من يقول باستحباب قبض اليدين بعد الركوع.
ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الفاسد والباطل؟
جمهور أهل العلم لا يفرقون بين ما هو فاسد وبين ما هو باطل إلا في مواطن يسيرة، وإلا الأصل عندهم أن كل ما نهي عنه فإنه فاسد باطل، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات. وعلماء الحنفية يفرقون فيقولون: النهي إذا كان عن أصل الفعل فإنه يدل على بطلانه، وإن كان عن صفته دل على فساده. ويرتبون على ذلك أن الفساد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فإنه لا يمكن تصحيحه. وسأضرب لذلك مثلا: من نذر أن يصوم يوم العيد، فالجمهور يقولون هذا فاسد باطل، ومن ثم لا يشرع له الصيام لبطلان هذا النذر. وإن كان بعضهم أوجب فيه كفارة يمين، والقول الثاني قول الحنفية يقولون يمكن تصحيحه بأن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، فحينئذ قالوا بأن هذا فاسد. لماذا؟ لأن الصيام لم ينهى عنه في الشرع بل هو مشروع، إنما النهي عن إيقاع الصوم في يوم العيد، وبالتالي قالوا بأنه يمكن تصحيح هذا النهي هذا الفعل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن للجنب؟
جمهور أهل العلم يمنعون الجنب من قراءة القرآن، وهو مشهور مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو الظاهر من أقوال أهل العلم. فقد ورد في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من كتاب الله فقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وإسناده جيد، ولذلك فالظاهر أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن لا غيبا ولا في المصحف.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالمطويات والكتب التي فيها الدعاء في الطواف؟
هذه الأدعية التي تكتب في أوراق وفي نحوها على نوعين: النوع الأول أدعية تخصص لمواطن لم يأتي في الشرع تخصيص هذه الأدعية في تلك المواطن، يقول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تكون خلاف السنة. والثاني أدعية عامة مطلقة لا تخص مكانا بنوع من أنواع الأدعية، فمثل هذه لا حرج على الإنسان فيها. وإن كان الأولى أن يدعو الإنسان عن ظهر قلب بما حضر عنده، لأن هذا أدعى للخشوع ولحضور القلب، وكون الإنسان يردد دعاء مختصرا جامعا خير من أن يردد أو يقرأ في هذه الأوراق أدعية كثيرة بدون أن يكون قلبه حاضرا. ومن آداب الدعاء حضور قلب الداعي واستشعاره لحاجته لما يدعو به. كم من مرة وجدنا أناسا يدعون بأدعية لا يفهمون معناها، بل وجد في بعض الناس من يأخذ هذه الأوراق فيقلب طريقة نطقها فيختلف معناها بسبب اختلاف قراءته لها. ولذلك كون الإنسان يدعو بما حضر في ذهنه من الأدعية، وإن عدم الأدعية ذكر الله بأنواع الذكر الأخرى أولى وأحسن، وفيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كونك تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتكررها أفضل وأولى من أن تأتي بهذه الأدعية المكتوبة التي قد يجهل الإنسان بعض معانيها.
ثابكم الله. يقول السائل: مجموعة من العمال يتجاوز عددهم 300 شخص يعملون في شركة تبعد من أقرب مدينة 300 كيلومتر، هل تجوز لهم إقامة الجمعة؟
هؤلاء العمال إقامتهم إقامة مؤقتة وليست إقامة دائمة، وهذه الشركة تتنقل، ومتى انتهى عملها أغلقت محلها، وبالتالي هذا ليس من مواطن إقامة الجمعة. لكن لو كان هناك من يقيم إقامة دائمة في الموطن، فحينئذ يصلي هؤلاء العمال معهم، يصلي العمال معهم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التصوير خصوصا في الحرم؟
هذا المسجد وضعه الله لأي شيء؟ لعبادته، أليس كذلك؟ ولم يضعها من أجل أن يمتع الناس أنظارهم وأن تكون رحلة فرجة يطالعونها ويطلعون عليها من وراءهم. ومن هنا فاشتغال الإنسان بالأهداف والغايات التي من أجلها شرع للناس زيارة هذا البيت أولى من اشتغاله بأمور أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقدم المأمومين على الإمام في صلاة القيام وفي صلاة الجنازة؟
هذه المسألة وقع فيها اختلاف، فالجمهور يمنعون من تقدم المأموم على الإمام في الصلوات، وعند الإمام مالك، وهو قول عند الحنابلة، بإجازة تقدم المأموم على الإمام في أوقات الضرورات والحاجات. ولذا فإن هذه المسألة فيها اختلاف يجعل هذه المسألة من مواطن الاجتهاد التي يختلف النظر فيها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وجدت 200 ريال في صحن الطواف، هل أخذها أم أضعها في الأمانات؟
الأفضل أن تتركها في مكانها ليعود إليها صاحبها، هذا بلد آمن، ومن ثم فاتركها في مكانها لا تشتغل بها، يأتي إليها صاحبها، ولا تشغل ذمتك بها، اشتغل بما قدمت من أجله من صلاة وطواف ودعاء وذكر وقراءة لكتاب الله عز وجل. لو أخذتها لزمك تعريفها أو إيصالها لمن يعرفها، ومن ثم فالأولى في حقك أن تتركها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.